أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما فرغ المصنف رحمه الله من بيان عموم محل النزاع لجميع أقسام الوجوب والتحريم، ذكر مثالا من بعض هذه الأقسام المدعى العموم لها كشاهد وتوضيح لجريان النزاع في مثلها، وهو مثال من الوجوب والتحريم التخييريين، وهو ما لو أمر المولى بالصوم أو الصلاة على نحو التخيير، ونهى على نحو التخيير أيضا عن التصرف في الدار أو مجالسة الأخيار. الوجوب التخييري كما قلنا سابقا سنخ وجوب يتعلق بالشيئين، بحيث يكفي في إطاعته أحدهما ويتحقق عصيانه بتركهما جميعا. التحريم التخييري على العكس من ذلك، سنخ تحريم يتعلق بالطرفين، يطلب فيه ترك أحدهما فيتحقق إطاعته بترك واحد، ولا يتحقق عصيانه إلا بفعلهما جميعا. إذا اتضح هذا نقول في محل المثال: لو فرضنا أن المكلف المأمور والمنهي بهذين النحوين التخييريين صلى في الدار، وأيضا جالس الأغيار، هو كان أمره بالصلاة أو الصوم ونهاه إما عن التصرف في الدار وإما عن مجالسة الأخيار، أو نهاه عن التصرف في الدار أو مجالسة الأغيار، كل منهما على التخيير. مقصود من مجالسة الأغيار مجالسة الغرباء، يعني مجالسة أي أحد آخر، مثلا أي غير. فلو فرضنا أنه صلى في الدار وأيضا جالس غيرا، هذه الصلاة في الدار من جهتين ومن حيث هي صلاة يمكن أن تكون مأمورا بها بعنوان صل أو صم، أي الأمر التخيير، ويمكن أن تتصف بالوجوب بالفعل لأن الأمر صدر بها وبالصوم على التخيير، ويكفي في إطاعة الأمر التخييري واتصاف ما تأتي به بالوجوب إتيان أحدهما، أي واحد منهما أتيت به كان هو مصداق الواجب، كان هو المتصف بالوجوب. فمن هذه الجهة يمكن أن تتصف بالوجوب. من جهة أخرى هذه الصلاة هي تصرف في الدار، وهو نهاه عن التصرف، لكنه نهاه عنه تخييرا بينه وبين المجالسة. وقلنا النهي والتحريم التخييري لا يحصل عصيانه بحيث يمكن أن يتصف ما تحقق منك في الخارج فعلا بالتحريم، إلا إذا أتيت بكل من الطرفين اللذين نهي عنهما تخييرا. ولذلك في المثال فرضنا مضافا إلى تحقق التصرف في الدار بنفس الصلاة، فرضنا أنه من تلك الجهة جالس الأغيار، بعبارة أخرى هو فعل مجالسة الأغيار وفعل التصرف في الدار المنهي عنهما بالنهي التخييري. فلو لم يكن إلا هذا النهي ولم يكن اجتماع مع الأمر فعلا لما كان ريب في أنه قد ارتكب الحرام الآن، لما قلنا من أن التحريم التخييري يتحقق عصيانه بفعل كلا الأمرين. في غير مورد الاجتماع لو قال لي أنهاك عن واحد من اثنين، عن شرب الماء أو النوم، لا تشرب أو تنام على نحو التخيير، ولو شربت ولم أنام ما عصيت، ولو نمت ولم أشرب ما عصيت، عليكم السلام، فضلا عما لو تركت النوم والشرب جميعا، وإنما يتحقق العصيان إذا نمت وشربت، لأن النهي عن أحدهما على وجه التخيير يرجع إلى أن المولى يكتفي من عبده بترك أحدهما. في النهي التعييني لا تفعل كذا، يريد المولى من عبده ترك هذا بعينه، ولا يرضى منه إلا بتركه، ولا يرضى بفعله ولو ترك كل شيء آخر. في النهي التخييري يريده أن يترك واحدا من أمرين، اترك لا تفعل، لكن لا تفعل لا هذا بعينه، إما هذا وإما ذاك. فإذا ترك واحدا فقد أطاع، لأنه نهاه عن واحد منهما، يرضى منه بترك واحد وإن فعل الآخر، فإن ترك واحدا فقد أطاع، فضلا عما لو ترك كليهما. نعم إذا فعلهما جميعا كان للمولى أن يقول ألم أنهك عنهما تخييرا، أي عن واحد منهما أيا كان هذا أو ذاك أن تترك. إذن عصيان النهي التخيير يكون بفعل كلا الطرفين. في المثال تصرف في الدار بالصلاة ففعل هذا الطرف، وجالس من جهة أخرى الأغيار وفعل ذاك الطرف، فقد فعل كلا طرفي النهي التخييري. ولولا الابتلاء بالأمر والدخول في مسألة الاجتماع، ولو فرض التمحض في المورد لهذا النهي التخييري لكان بالفعل مرتكبا للحرام بلا إشكال. فأصبح في هذه الصلاة من حيث إنها تصرف في الدار قابلية الاتصاف بالتحريم لأنه تصرف أي فعل هذا الطرف مقترنا مجتمعا مع فعل ذاك الطرف من طرفي التخيير، فهو مرتكب بهما للحرام، هذا التصرف يكون أيضا حراما. بهذا البيان يمكن أن يتوجه لفعل الصلاة في الدار أمر ويتعلق بها تكليف وجوبي لأنها صلاة، وأحد طرفي الوجوب التخييري، ومصداق الواجب لأن كل منهما أتي به كان هو الواجب، حقق الواجب. ويمكن أن تتصف بالتحريم من حيث إنها تصرف، لأن التصرف نهي عنه تخييرا، وقد اجتمع فعل هذا التصرف بالصلاة مع فعل الطرف الآخر للنهي التخييري الذي يلزم منه من الجمع بينهما عصيان هذا النهي، فيمكن أن يتصف بالتحريم. حينئذ تدخل في محل النزاع ويصح السؤال: هل تعدد عنوان هذا المجمع وكونه ذا وجهين، وجه صلاة ووجه تصرف، وجه صلاة هو به مأمور به، ووجه تصرف في المغصوب هو به منهي عنه، هو بالأول مأمور به تخييرا وبالثاني منهي عنه تخييرا، وبالأول مأمور به تخييرا تحقق ويتحقق به الواجب، وفي الثاني منهي عنه تخييرا تحقق وتحقق معه طرف النهي الآخر فيتحقق بهما مصداق ما هو الحرام. فهل تعدد الوجه فيه يجديه في التعدد ويحقق صغر الجواز باعتبار أن الأمر حينئذ التخييري له متعلقه طرفه هو هذا من حيث هو صلاة، والنهي التخييري أيضا له متعلقه وطرفه هو هذا من حيث هو تصرف، فلم يجتمع في شيء واحد، أم أن هذا التعدد لا يجدي فهو واحد تماما كالواحد ذي الوجه الواحد، ويكون ثبوت التكليفين التخييريين في طرفيهما الصلاة والتصرف في هذا بالفعل من الاجتماع في واحد، وهو لا يجوز، كما فرضنا أن كبراه مسلمة، فقد اتضح كيف يدخل غير ما نعرفه ونعهده من الأقسام مثل النفسيين التعينيين العينيين في محل النزاع. هذا تم به الكلام في الأمر الخامس. الأمر السادس يبحث فيه عن أن محل النزاع هل يتقيد بما كان للمكلف مندوحا أم لا يتقيد بذلك، بل يشمل صورة وجود المندوحة وصورة عدمها. المقصود بالمندوحة هي السعة، أن يكون المكلف في سعة له مناص ومهرب ومخلص مما هو فيه مما يتصف بالحرام. مثلا في مثال الصلاة في المغصوب، الشخص الموجود في المكان المخصوص. تارة يكون بالخيار، إذا شاء صلى فيه، وإذا شاء خرج منه إلى مكان مباح وصلى في المباح، فهذا يقال إن له مندوحة لا يتحتم عليه أن يصلي في المخصوب، ليس مضطرا إليه. نعم، إذا صلى فيه يكون هو باختياره، بسوء اختياره، عدل من المكان المباح إلى المخصوب وصلى فيه. وتارة أخرى لا يكون لهذا الشخص الموجود في المخصوب مثل هذا المجال وهذا المخلص وهذه الساعة، كالمحبوس في الدار المخصوبة، شخص أخذه الحاكم الظالم وحبسه في دار مغصوبة ملك فلان الذي أخذت منه قهرة. هذا المغصوب هناك، هذا المحبوس هناك، لا يستطيع أن يخرج بحسب الفرض من هذه الدار إلى مكان آخر مباح. وإذا حضر وقت الصلاة فهو مضطر إلى الصلاة فيه، هذا نقول ليست له مندوحة. السؤال في محل النزاع هو أن مسألتنا مسألة الاجتماع، هل يعتبر فيها قيد المندوحة، وجود المندوحة؟ ففي مثل مورد الصلاة في المخصوب لكي يدخل هذا الفرض وأمثاله في محل النزاع، لابد أن نفرض أن المصلي في الفرض كانت له مندوحة وكان قادرا على الخروج إلى المباح والصلاة فيه، أم أنه لا يعتبر هذا القيد؟ ومحل النزاع عام شامل للصورتين، وجود المندوحة وعدم وجودها، أو على الأقل إذا لم نرد أن نقول هو عام مطلق شامل للصورتين، نقول البحث جار في مثل المصلي في المكان المغصوب بغض النظر عن تلك الجهة، جهة وجود القيد وعدمه. هذا شبيه الإهمال، يعني يؤخذ فرض الصلاة في المخصوب ذاته وبقطع النظر عن خصوصية وجود المندوحة أو عدمه، يقطع. أصلا لسنا في مقام ملاحظة تلك الجهة، ننظر في الفرض نفسه من حيث هو. هذا مثل الإهمال الأول الذي قبله، مثل الإطلاق، الفرض مبحوث عنه بما هو مطلق أعم من أن يوجد مندوحة أو لا يوجد، النتيجة واحدة على هذين. أول الكل فرض وجود القيد هو المقيد. إذن هل يعتبر وجود القيد في محل النزاع أم لا يعتبر؟ سواء كان بنحو الإطلاق أو الإهمال لا يهم. هنا اصطلاحان قد أكون أشرت إليهما في بعض الكلام في مسائل تقدمت، لكن لابد من التذكير بهما ليتضح ما نريده في هذا الأمر السادس. الاصطلاحان هما التكليف المحال والتكليف بالمحال. أما التكليف المحال فالمقصود منه أن يكون التكليف نفسه محالا ذاتا وغير قابل للصدور من المكلف، لمثل أداء صدوره إلى اجتماع النقيضين أو الضدين في نفس المكلف مثل طلب النقيضين أو الضبطين. يقول قم ولا تقم، هذا طلب ضدين مثلا، طلب نقيضين، طلب الوجود وطلب العدم، أو قم واقعد طلب ضدين. مثل ذلك نقول إنه تكليف محال ممتنع في نفسه في ذاته، وذلك لأن معنى طلب الشيء أن يكون قد انقدح في نفس الطالب إرادة تتعلق بفعل هذا الشيء، فإذا طلب معه نقيضه أو ضده فمعناه أنه قد انقدحت أيضا في نفسه إرادة تتعلق بالنقيض أو الضد، ومعناه في المحصلة أن يكون في نفس الطالب بالفعل إرادتان، واحدة متعلقة بوجود الشيء وأخرى متعلقة بعدمه أو متعلقة بوجود ضده، أي بما لا يجتمع معه من عدمه أو وجود غيره المضاد له. ولا يمكن أن يكون للشخص الواحد في الوقت الواحد إرادتان من هذا القبيل في نفسه. إذا حصلت إرادة مثل الأولى المتعلقة بفعل الشيء لا يمكن أن يحصل معها إرادة عدمه أو إرادة ضده، لأن هاتين الإرادتين متضادتان، المتعلقة بالضد أو المتعلقة بالنقيض مضادة للأولى المتعلقة بالضد الأول أو النقيض الأول، فلا تجتمعان في ذات المكلف. فالتكليف الذي ينشأ عن مثل هاتين الإرادتين وهو طلب الضدين أو الشيء ونقيضه هو تكليف ممتنع لا يقبل في ذاته الصدور، لأنه مرتكز إلى ممتنع ذاتا وناشئ من هذا الممتنع وهو اجتماع الضدين في ذات المولى. هذا التكليف المحال. وأما التكليف بالمحال فهو الذي يكون في نفسه غير محال ولا مانع من حيث ذاته من أن يصدر عن المولى ولا ينشأ عن مثل ما ذكرنا من اجتماع الضدين، لكن متعلق هذا التكليف يكون محالا على المكلف لا يقدر عليه، يعجز عنه، يمتنع عليه. فمثل هذا التكليف وإن كان في نفسه ممكنا ذاتا أن يصدر من المولى إلا أن تحميله هذا المكلف الذي يمتنع صدوره منه وحصوله ويعجز عنه يكون تكليفا له بغير المقدور بما لا يطاق، ويكون ظلما عليه، والظلم قبيح، فيمتنع صدوره عن المولى وقوعا من باب قبحه لا من باب استحالته في ذاته. نظير أن يأمر المولى عبده بالطيران أو بأن يحمل الجسم الثقيل الذي يعجز عن حمله الأشخاص المتعددون، يقول ارفعه وحدك، وأمثال ذلك مما يكون متعلق التكليف غير مقدور عليه من قبل المكلف. مثل هذا نقول يمكن للمولى أن يقول احمل هذا الجسم الثقيل، ولا يلزم أي محذور في نفسه، ولكن لما كان تكليفا للعبد بما يفوق الطاقة كان ظلما عليه، والظلم قبيح فيمتنع صدوره وقوعا، يكون من المحال وقوعا، الممتنع وقوعا، وإنجاز وأمكن ذاتا. والممتنع وقوعا بالنسبة إلى الفاعل المختار كالشارع في المقام يعبر عنه بالقبيح، يقبح على الشارع الحكيم، على المولى الحكيم أن يظلم عبده بمثل هذا التكليف. إذا تبين الإصطلاحان نقول مسألة الاجتماع لو قلنا فيها بالجواز فمعنى ذلك أنه لا محذور في صدور التكليفين التحريم والوجوب من المولى بالنسبة إلى هذا المجمع، وذلك لأننا إذا قلنا بالجواز فقد حققنا في رتبة سابقة أن هذا المجمع متعدد وجهاه نفعاه في كونه متعددا، وإن كان وجوده في الخارج واحدة. فإذا كان متعددا فالتعدد أو المتعدد صغرى للجواز، نحن يعني قلنا البحث كله في الصغرى، كبرى استحالة اجتماع المتنافيين في واحد مسلمة، كما أن كبرى عدم استحالة اجتماع ما في المتعدد، بل أن هذا في الحقيقة ليس من الاجتماع لأنهما شيئان وليسا محلا واحدا، هذه الكبرى أيضا مسلمة. البحث كله في الصغرى، هذا واحد أو لا؟ إذا قلنا بالجواز فمعناه أننا فرغنا في الرتبة السابقة عن كون هذا المجمع متعددا، أجداه تعدد وجهي في كونه اثنين، وإذا كان متعددا فهذه صغرى الجواز. أما لو قلنا طبعا إذا كان هكذا فلا مانع من أن يريد الشارع فعل كذا ويريد ترك كذا، لأن هذين شيئان وليسا شيئا واحدا، يأمر بهذا ينهى عن ذاك. وأما لو قلنا بالامتناع فعلى العكس من ذلك، فمعناه أننا قد حققنا في المسألة كون المجمع واحدا كذي الوجه الواحد، لم ينفعه تعدد وجهيه في التعدد، وبالتالي الصغرى الموجودة في المجمع وأمثال هذا المجمع هي صغرى الواحد الذي هو صغرى لكبرى امتناع الاجتماع، ولذلك قلنا بالاجتماع. فلا يجوز توجه الحكمين المتضادين توجها فعليا إلى هذا المجمع ما دام أنه واحد، وذلك لأن التكليف الوجوبي كما قلنا قبل قليل معناه إرادة الفعل، والتكليف التحريمي معناه إرادة الترك، أو فقل هذان التكليفان الوجوب والتحريمي بمعنى الطلب للفعل أو الترك إنشاءان ينشأان عن إرادة الفعل في نفس الشارع وإرادة الترك في نفسه، فيؤدي القول بثبوت الحكمين جميعا في هذا المجمع الذي فرضنا أنه واحد إلى القول بثبوت إرادتي الفعل والترك في نفس المولى بالفعل، وهذا شيء محال في ذاته لأنه من قبيل اجتماع الضدين، فالتكليف الذي ينشأ عن ذلك ممتنع لامتناع منشأه ما ينشأ عنه، وهو اجتماع الضدين. واعلم أنه لو فرض أنه لم تكن للمكلف مندوحة في مثل الصلاة المغصوب عن الصلاة فيه، الكلام الذي قدمته على الجواز كذا وعلى الامتناع كذا غضضت فيه النظر عن مسألة مندوحة والعدم. الآن أقول لو فرضنا أنه لم تكن للمكلف في مثل الصلاة المغصوب مندوحة عن الصلاة فيه كالمحبوس الذي لابد أن يصلي في المغصوب، مثل هذا تكليفه حال انتفاء المندوحة بحرمة الغصب وترك وطلب ترك الغصب منه، هذا لا يمكن بالفعل، وذلك لأنه مضطر، هو محبوس لا يستطيع الخروج، فهو مضطر للتصرف في المغصوب، ولو في الحد الأدنى بمقدار الكون فيه، بمعنى أن يكون ولو ساكنا لا يتحرك أو يقتصر من الحركة على مقدار الضرورة، لكن حتى هذا السكون هو مضطر إليه، هو لا يستطيع الخروج والكون خارج الموضع المغصوب، فهو مضطر لأن يكون فيه، هذا من جهة. من جهة أخرى هذا لابد أن يصلي لأن الصلاة لا تترك بحال. إذن هو من جهة لا يمكن أن يخرج من المغصوب، فلا معنى لأن يقال له لا تغصب، لأنه حينئذ تكليف بما لا يقدر عليه. المولى يمكن أن يقول له لا تغصب، ما في معنى، يعني ليس محالا في نفسه، طبعا في غير مورد الاجتماع. في مورد الاجتماع على المختار الجواز أو الامتناع، في غير مورد الاجتماع إذا كان المورد فقط مورد غصب يقول المولى لا تغصب. في مجمع المسألة ومحل نزاعنا فيها على الجواز يمكن أن يقول، على الامتناع لابد أن نقدم أحد الحكمين إما التحريم أو الوجوب. على كلين فعلا وبسبب عدم المندوحة لا يمكن أن يقول المولى، لكن لا أو بغض النظر عن الجهة الذاتية على الاجتماع يكون لا لامتناعه ذاتا، على الامتناع يكون مضافا إلى امتناعه ذاتا، لأنه حينئذ تكليف بغير المقدور. يعني إذا كنت من القائلين بالجواز تقول هذا تكليف في نفسه ممكن أن يصدر من المولى وليس محالة، لكنه لا يقع منه يقبح عليه لأنه تكليف بما لا يطاق، فهو ليس تكليفا محالة لكنه تكليف بالمحال. على الامتناع تقول هذا تكليف لا يمكن أن يصدر من المولى لأنه يؤدي إلى اجتماع الضدين في نفسه، فهو تكليف محال، وهو أيضا ومضافا إلى جهة استحالته بالذات هو محال بالوقوع، لا يقع من المولى، لأنه لو فرض إمكانه من حيث الذات، فإن وقوعه يستلزم الظلم فيكون قبيح. بهذا البيان يمكن أن تفهم أنه لا يعتبر هذا القيد، لكن لمزيد التوضيح نقول هذا الذي هو في المغصوب ليست له مندوحة عن أن يخرج عن، من جهة لا يمكن أن يقال له لا تغصب لأنه تكليف غير المقدور، من جهة أخرى ولأن الصلاة لا تترك بحال فهذا لابد أن يصلي. إذا كان هكذا فالشارع يأمره بالصلاة على كل حال، ما دامت مهمة لا تترك بحال يأمره بها على ما هو عليه من الحال، حال الحبس والاضطرار لو صلى إلى التصرف في المغصوب، فيأمره بها ليأتي ولو بأدنى صورها، يعني مثل أن يأتي بها من جلوس لأن القيام مثلا تصرف زائد، مع الإيماء إلى الركوع والسجود وأمثال ذلك. من هنا يعني من أن هذا الذي في المغصوب لا يمكن أن يوجه إليه النهي عن التصرف فيه إذا كان محبوسا مضطرا لا مندوحة له، من هنا ذهب البعض إلى أنه يعتبر في محل النزاع في مسألتنا قيد المندوح، لأن ما يدخل في محل النزاع هو المورد الذي يكون فيه قابلية الاتصاف بالوجوب والتحريم، يكون الخطابان متوجهين إلى المجمع شأنا، فنبحث هل هناك مانع من اجتماعهما أو لا. من جهة أخرى الخطابان موجودان، المقتضي من جهة الخطابين موجود، هل هناك مانع من جهة أخرى أو لا؟ أما مثل هذا فأصل الخطابين لم يتوجها جميعا، وإنما توجه خصوص الأمر لأن الصلاة لا تترك بحال، وأما النهي فلا، لأن هذا عاجز عن إطاعة نهي لا تغصب، إذ لا يقدر على الخروج والتخلص من الغصب، فيتمحض المورد مع عدم المندوحة محلا للأمر دون النهي، ولا معنى للبحث عن جواز اجتماعهما، لا ريب أنهما لا يجوز اجتماعهما على الأقل من جهة النهي لا يمكن أن يكون موجودا لكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق، والاجتماع ينتفي بانتفاء أحد طرفي الاجتماع، إذا النهي كان غير ممكن أن يكون موجودا، إذا لا يمكن أن يكون اجتماع حتما، لأن في أحسن الأحوال حينئذ يوجد الأمر وحده كما هو المفروض في المثال. من هنا قال لابد أن نقيد محل النزاع بالمندوحة، ونفرض مثل هذا المصلي في المغصوب متمكنا من الخروج منه والصلاة في غيره والتخلص من الغصب، حينئذ يصح أن يتوجه إليه نهي وتحريم عن الغصب ويقال اترك الغصب لأنه مقدور، فيسأل هل هذا توجه إليه بالفعل نهي وأمر واجتمعا عليه لأن المجمع متعدد، أم أنه توجه إليه بالفعل أحدهما ولم يجتمعا ولا يجتمعان بالنسبة إليه، لأن المجمع واحدون. وزاد سهو هذا البعض الذي اعتبر القيد، زاد أو بعض آخر، على كل حال ذاك البعض الآخر الذي زاد هو أيضا ممن يقول باعتبار قيد المندوحة، فيكون هو قال بالمندوحة وزاد هذه الزيادة، قال ومن أطلق عنوان النزاع عن قيد المندوحة فليس ذلك لأنه لا يعتبره فيه، ومن باب شمول المورد للأعم من وجود المندوحة وعدمه، بل أطلقه اتكالا على وضوح الاعتبار. قال اعتبار قيد المندوحة في محل النزاع بمثابة من الوضوح لا يحتاج معه إلى ذكر القيد، حتى مع الإطلاق العنوان المطلق منزل ونازل على فرض وجود القيد لوضوح اعتباره، وأنه من دون المندوحة لا يمكن أن يجتمع الحكمان، لا قابلية في المورد للحكمين، ولو من جهة عدم القابلية أصلا لحكم التحريم، فلا معنى للنزاع أنه يجوز الاجتماع أو لا يجوز. هكذا. وأما بالنسبة إلى المصنف فمن خلال ما قدمته لك من شرح المصطلحين التكليف المحال والتكليف بالمحال والالتفات إلى ما بينته في التطبيق على المسألة من أنه بناء على الامتناع في أصل المسألة، نقول به من باب أن التكليف محال، ولو فرض أن المصلي في مثل المكان المخصوب لم تكن له مندوحة ولم يستطع الخروج والتخلص من الغصب، بحيث لا يمكن أن يتوجه إليه فعلا نهي عنه، فإنه يزيد على محذور الامتناع ذاتا بسبب النشو من منشأ محال، وهو اجتماع الإرادتين المتضادتين في نفس المولى، مضافا إلى ذلك يكون من التكليف بغير المقدور، ويكون فيه محذور آخر وقوعي. إذن في النتيجة نستطيع أن نقول نحن لا نحتاج إلى قيد المندوحة في محل النزاع، على الأقل من الجهة النظرية ولمجرد البحث العلمي في الجواز والامتناع لا نحتاج، بل نبحث بغض النظر عن وجود المندوحة وعدمها، نبحث في جهة أنه هل يكون التكليف بهما في مثل المجمع تكليفا محالا، يعني هل ينشأ عن وجود الضدين في ذات المولى لأن المجمع واحد، وبعد تشخيص هذه الصغرى، أم أنه لا ينشأ عن ذلك، بل ينشأ عن وجود إرادتين لا تتضادان بعد تشخيص أن المجمع متعدد. نبحث في هذه الجهة ونغض النظر عن قيد وجود المندوحة والعدم. نعم، إذا قلنا بالاستحالة والامتناع لهذه الجهة الذاتية، فعلى تقدير عدم المندوحة في الفرض يكون محذور آخر من جهة وقوعية. نعم، هذا نظريا، وأما عمليا وعلى مستوى الفتوى مثلا، فالقائل بجواز الاجتماع من تلك الجهة الذاتية لا يسعه الفتوى بالحكمين فعلان إلا مع قيد المندوحة، فيستطيع على مستوى البحث النظر أن يقول يجوز الاجتماع. نعم، القائل بالامتناع وعلى كل حال يمتنع عنده توجيه الحكمين ولو لتلك الجهة الذاتية. مضافا وفضلا عن وجود جهة أخرى وقوعية، على كل حال يمتنع. لكن القائل بالجواز يقوله ككبرى وككلام نظري ولا يستطيع أن يفتي به وبوجود الحكمين بالفعل حتى يكون في المورد مندوحة عن الحرام. إذا كانت مندوحة جاز له حينئذ أن يفتي فيقول هذه الصلاة في المغصوب متعلق لحكمي الوجوب والتحريم بالفعل، مأمور بها منهي عنها. من جهة الصلاة مأمور بها، من جهة الغصب منهي عنها. أما إذا لم يكن مندوحا فلا يستطيع أن يفتي بذلك. يقول صحيح قلنا في أصل المسألة بالجواز، لكن من حيث الجواز والامتناع الذاتي، لكن مع عدم المندوحة يكون هناك امتناع حتما من جهة الوقوعية، والممكن ذاتان لا يكفي إمكانه لكي يقع، لابد أن يكون ممكنا وقوعا، بمعنى أن لا يلزم من وقوعه محذور حتى يقع بالفعل، مثل محذور صدور الظلم عن العادل تعالى. إذا كان مثل هذا المحذور موجودان فلا يمكن أن يوجد حكم التحريم، وبالتالي لا يمكن الاجتماع، فيبقى الجواز نظريا. إذن لكي نبحث يجوز أو يمتنع، فبما أن بحثنا في جهة جواز وامتناع ذاتية فيمكن غض النظر عما يرتبط بجهة الوقوع والبحث في تلك الجهة. فإذا كانت النتيجة الامتناع فحتما هناك امتناع زائد من الجهة الوقوعية عند عدم المندوحة، وإذا كانت النتيجة الجواز فهو جواز ذاتي وحتما هناك امتناع بالفعل من الجهة الوقوعية عند عدم المندوحة. ولا يستطيع القائل بالجواز في أصل المسألة من حيث الذات أن يفتي بالوقوع فعلا إلا مع فرض وجود المندوحة. قال مثلا إذا أمر بالصلاة والصوم تخييرا بينهما، وكذلك نهى عن التصرف في الدار والمجالسة مع الأغيار. البعض يشتبه ويفترض أن المقصود بالمجالسة المجالسة في الدار، ليس هذا بمهم. لا تتصرف في الدار ولا تجالس الأغيار ولو خارج الدار. فصلى فيها مع مجالستهم، وبصلى فعل طرف الوجوب، فيمكن أن يتصف بالوجوب، وأيضا فعل أحد طرفي التحريم وهو التصرف في الدار، لكن لا يكفي فعل أحد طرفي التحريم في الاتصاف في التحريم وإمكان الاتصاف به، لأن التحريم التخيير عصيانه بفعل الطرفين، لذلك فرض معه مجالسة الأغيار. إذا كان هكذا كان حال الصلاة فيها حالها كما إذا أمر بها تعيينا، قال صلي وكانت الدار مخصوبة ونهى عن تصرف فيها كذلك، أي تعيينا كانت حاله حالها فيها في الدار في الفرض، حالها في مورد آخر وهو الأمر والنهي التعينيين، حالها هنا حالها هناك في أي شيء في جريان النزاع في الجواز والامتناع ومجيء أدلة الطرفين وما وقع من النقد والإبرام في البين فتفطن السادس إنه ربما يؤخذ في محل النزاع قيد المندوحة في مقام الامتثال، بل ربما، طبعا مقام المندوحة مرتبط بالامتثال، أن يكون للمكلف في امتثاله سعة، يستطيع أن يصلي هنا، يستطيع أن يصلي في مكان آخر. بل ربما قيل بأن الإطلاق في العنوان إنما هو للاتكال على وضوح التقييد، إذ بدون المندوحة يلزم التكليف بالمحال. لو قلت بالاجتماع فقهرًا نكون امتناعيين مع عدم المندوحة، ولكن التحقيق مع ذلك، مع أنه كما قلت بدونها يلزم تكليف بالمحال وبدونها لا يمكن القول بالاجتماع، لكن التحقيق مع ذلك عدم اعتبارها في ما هو المهم. ما هو المهم؟ يعني ما هو المقصود في محل النزاع؟ ما هو المقصود من لزوم المحال؟ البحث عن هذه الجهة، هل هناك تكليف محال أو لا، بغض النظر عن أنه يلزم أيضا تكليفه بالمحال المرتبط بجهة الوقوع، والأول مرتبط بجهة الذات. ما هو لزوم المحال؟ وهو اجتماع الحكمين المتضادين، يعني من حيث الصغرى. ولذلك قال وعدم الجدوى في كون موردهما موجها بوجهين في دفع غائلة اجتماع الضدين. هل يلزم ذلك أو عدم لزوم المحال؟ أيضا من حيث الصغرى، وأن تعدد الوجه يجدي في دفع تلك الغائلة، هذا هو المهم، ولا يتفاوت في هذا في ذلك المهم والمقصود أصلا وجود المندوحة وعدم وجودها. كانت مندوحة لم تكن، نقطع النظر ونبحث في الجهة الذاتية، هل هناك امتناع ذاتي أو لا؟ ولزوم التكليف بالمحال أي المحذور الوقوعي بدون المندوحة وعلى تقدير عدمها محذور آخر وقوعي لا دخل له بهذا النزاع المرتبط بالجهة الذاتية. نعم، هذا على مستوى النظر، النظرية والبحث. إذا أردت أن تفتي بالفعل بالاجتماع إذا كنت قائلا بالجواز، لابد من اعتبار المندوحة في الحكم بالجواز فعلا، يعني لمن يرى التكليف بالمحال محذورا ومحالا. هذا من عادة المصنف في أمثال الموارد أن يشير، تكليف بالمحال، تكليف بغير المقدور، محذور وممنوع وقوعا وقبيح على المولى العادل، عند من يرى العدالة وعند من يرى أن العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها ويقول بالعدل، وهم العدلية. وأما الأشعري الذي يقول الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبحه، فيقول يجوز أن يأمر الشارع العاجز بالطيران أو حمل الجسم الثقيل، وليس من حكم عقل مسبق يحتم أن لا يفعل الشارع مثل ذلك. ما فعله هو الحسن، ما تركه هو القبيح مثلا. لذلك يقول هذا لمن يرى التكليف بالمحال محذورة ومحالة، إذن لابد من اعتبار مندوحة في الحكم بالجواز فعلا. بالنتيجة في أصل المسألة قلنا بالجواز، لكي نقول اجتمعا فعلا ويجوز فعلا أن يكون، نحتاج إلى شرط عدم المندوح لئلا يلزم حينئذ من عدم، نحتاج إلى شرط وجود المندوح لئلا يلزم من عدمها محذور التكليف بالمحال. لكن هذا إذن يعني اعتبار وجود المندوحة من باب أنه شرط في فعلية هذا التكليف، من دونه لا يكون التكليف فعلا، فيكون كسائر الشروط المعتبرة في فعلية التكليف. مثل أنه يشترط حينئذ في المصلي أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن لا يكون جاهلا بالتكليف جهلا قصورية، يعني أن يكون عالما أو جاهلا جهلا تقصيرية. في هذه الموارد يتنجز ويتوجه الخطاب. وكذلك من جملة هذه الشرائط أن يكون هناك مندوحة، لأنه يرجع إلى شرط القدرة، فيشترط في المكلف أن يكون قادرا، كما يشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا عالما إلى آخره. وبالجملة كما ربما لابد من اعتبار أمر آخر في الحكم به كذلك، أي فعلا أيضا كاعتبار وجود المندوحة. وبالجملة لا وجه لاعتبار المندوحة إلا لأجل اعتبار القدرة على الامتثال، شرط من جملة هذه الشراط، وعدم لزوم التكليف بالمحال، ولا دخل لهذا بما هو المحذور في المقام في مسألة اجتماع من التكليف المحال، فافهم واغتنم. بس يزيد عبارة واغتنم كأنه يقول هذا شيء أنا التفت له، والحمد لله رب العالمين.